Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu vesselamu ala Resulullah. Ve ala alihi ve sahbihi ve ihtedâ bihudâh. Amma ba'd fe kurrubuna celle ve ala fi suratı Furkan ve adâzu billahi minşşeytanirracim. Ve kâle lezîne la yercûne liqâ'ena levlâ unzil aleyne'l melâiketu ev nerâ rabbenâ. Lekad istekberu fî enfusihim ve atav utûven kebîrâ. كما ذكرنا في أول تفسير هذه السورة أن هذه السورة حول شبه المشركين والرد عليها حول النبي عليه الصلاة والسلام حول القرآن ونحو ذلك، فهذه من جملة الشبه التي يثيرها المشركون. وقال الذين لا يرجون لقاءنا، هل معنى يرجون أي الرجاء على بابه ولا المراد به الخوف؟ نقول الرجاء إذا جاء منفيا فإنه يراد به الرجاء على بابه ويراد به الخوف أيضا. ما في كما في قوله تعالى ما لكم لا ترجون لله وقارا، هذه كيف نفسرها؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا، يعني هذه الآية معناها لا ترجون أي لا تخافون، لله وقارا أي عظمة. فإذا جاء الرجاء بالإثبات فإنه يراد به الرجاء المعروف على بابه، وإذا جاء منفيا فإنه يصح أن يطلق على الرجاء ويصح أن يطلق على الخوف. فهنا يصح أن تطلق أو يراد بها المعنيان. وقال الذين لا يرجون أي لا يخافون لقاءنا، كلا بل لا يخافون الآخرة. ويصح أن نفسرها بالعكس، لا يرجون لقاءنا أي لا يرجون لقاء الله، يعني لا يرجون ثوابه رحمته وفضله وإحسانه. والآية تصلح للمعنيين، فهم لا يرجون لا يخافون ولا يطمعون فيما عند الله تبارك وتعالى، لأنهم ينكرون البعث. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أي هلا أنزل علينا الملائكة. ما المعنى؟ يعني ما المراد أنزل علينا الملائكة؟ لماذا؟ يعني يكونون أنبياء ورسل؟ لا، إنما المراد لولا أنزل علينا الملائكة ينذروننا، يعني يشهدون لك أنك رسول وينذروننا معك، يعني ملائكة من الله ينذرونهم وينهونهم عن الشرك، أمرونهم بالتوحيد. يعني كأنهم يقولون لو كنت رسولا صادقا أو حقا لأنزل الله معك ملائكة يشهدون لك وينذرون معك. الله سبحانه وتعالى رد على هذه الشبهة في أكثر من موضع من القرآن، منها هذه الآية، ثم انتقلوا إلى ما هو أعظم من ذلك، أو نرى ربنا، نراه عيانا يأمرنا بالإيمان به وينهانا عن الشرك به. هذا لا شك على سبيل التعجيز والتكذيب وليس على بابه، لأنهم يعلمون أنه لن يروا الله عز وجل ولن ينزل ملائكة. لقد استكبروا في أنفسهم، يعني هذا غاية ما يكون من الكبر والعياذ بالله والعناد والجدال بالباطل. قد استكبروا في أنفسهم وعتوا، العتو هو تجاوز الحد في الظلم، يعني الظلم درجات، يعني إنسان إذا ظلم ظلما يسيرا يقال فلان ظالم، لكن إذا ازداد وتمادى في الظلم يقال فلان عاتي، يعني أنه تجاوز الحد في الظلم وعتوا عتوا كبيرا. العتو هو الإمعان في الظلم وكبيرا أيضا، يعني هذا يدل على أنه غاية ما يكون من الظلم والكبر والشر. ثم جاءهم الجواب، يوم يرون الملائكة. متى يرون الملائكة؟ يرونهم في موضعين، الموضع الأول عند الموت إذا جاءوا لقبض أرواحهم، والثاني يوم القيامة إذا جاءتهم زبانية العذاب لأخذهم إلى النار والعياذ بالله. يرونهم في هذه الموضع، يوم يرون الملائكة لأن المحتضر يكشف له الستار أو الحجاب فيرى الملائكة، إن كان مؤمن يرى ملائكة بيض الوجوه صلى الله عليه وسلم، وإن كان كافرا يرى ملائكة سود الوجوه. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. يبدأ الكشف عند الاحتضار إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة، بحيث إنه لا يستطيع أن يتكلم ويخبر بما يرى، فيراهم قبل خروج روحه عند الاحتضار. فهذا الموطن الأول، يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين. يوم يرون الملائكة، يعني مثلا لغوي لو قيل ما الذي نصب يوم يرون الملائكة، يعني يرون لا بشرى يوم يرون الملائكة، يعني ظرف مقدم يوم يرون الملائكة، يعني يوم لا يرون لا بشرى، يعني لا بشرى تقدير الكلام لا بشرى لهم يوم رؤية الملائكة، لا بشرى يومئذ أي في ذلك اليوم للمجرمين. ويقولون، هذه فيها قولان، يقولون قيل أن الضمير يعود إلى المجرمين، ويقولون أي الكفار حجرا محجورا. القول الثاني أنه يعود على الملائكة، ويقولون أي الملائكة، والأرجح أنه يعود إلى المجرمين لأنه أقرب مذكور. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ أي في ذلك اليوم، سواء يوم الاحتضار أو يوم القيامة، لا بشرى يومئذ للمجرمين. ويقولون أي يقول المجرمون حجرا محجورا أي حراما محرما. الحجر هو الشيء المانع، كانوا في الجاهلية إذا أراد أحد أن يعتدي على أحد قال حجرا محجورا، يعني أحرم عليك العدوان علي، يعني يقولون من باب الاستعاذة من العدوان، فهذا يعني معروف عندهم. فإذا رأوا الملائكة خافوا فقالوا هذا القول الذي تعودوا عليه، يظنون أنه ينفعهم كما كان ينفعهم في الدنيا، لكنه لا شك أنه لا ينفع. ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا، معنى قدمنا أي قصدنا، لأن الله سبحانه وتعالى هو الكبير المتعال، ليس كالبشر تعالى الله عن ذلك. قدم فلان يعني مشى حتى وصل إلى هذا المكان، لأنه مخلوق وضعيف ومحدود. لا، إذا قيل قدم فلان يعني حضر جاء ووصل، لكن بالنسبة للخالق عز وجل يجعل أعمالهم هباء منثورة وهو على عرشه تبارك وتعالى. فإذا معنى قدمنا إلى ما عملوا أي قصدنا إلى أعمالهم، في قوله تعالى فأتى الله بنيانهم من القواعد، ما يفهم أنه تعني نزل إلى الأرض إلى البنيان، تعالى الله عن ذلك، لكن فأتى الله بنيانهم أي أصابها من قواعدها فسقط السقف، خر عليهم السقف من فوقهم. ما المراد بالأعمال؟ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، من عمل يعني التأكيد، وقدمنا إلى ما عملوا من، هل المجرمون لهم أعمال صالحة؟ وإلا المقصود كل الأعمال، أعمالهم شرك، أعمالهم زنا، أعمالهم خمور، أعمالهم ظلم، أعمالهم تكذيب، ما الأعمال المقصودة؟ والأعمال المقصودة هي التي يعملها يتقرب إلى الله، لأن بعض المشركين عنده صدقات، عنده مثلا بر الوالدين، بعضهم يصدق الحديث يصل الرحم ونحو ذلك، يعني عنده بقايا من دين إبراهيم عليه السلام، وهم يؤمنون بأن الله هو الرب، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فعندهم بعض الأعمال التي يتقربون بها إلى الله تبارك وتعالى، لكن ما عندهم صلاة وصيام كالمسلمين، لكن عندهم أعمال نفع متعدي كالصدقة، صلة الرحم، بر الوالدين، ومثلا إطعام الضيف وما شابه ذلك من الأعمال الصالحة التي يعملونها لله. أما لو عملوا هذه الأعمال للدنيا هذه أصلا حابطة من الأصل، لا يحتاج أن تحبط يوم القيامة، هذا عمل أصلا لم يعمل لله تبارك وتعالى. لكن العمل الذي يحبطه الله هو العمل الصالح في نفسه الذي يتقرب به صاحبه إلى الله تبارك وتعالى، فهو عمل صالح لولا الشرك لقبل وأثيب عليه، لكن الشرك أحبطه فيحبط بالشرك، لأن أشركت ليحبطن عملك. أما الأعمال التي ليست لله هذه ليست داخلة في الآية، حتى لو كان يعني صلة رحم لكنه يفعلها من أجل السمعة، من أجل يعظم ويرفع ويثنى عليه، هذه أعمال ليست صالحة، أعمال رياء وليست أعمال الله تبارك وتعالى. إذن كل ما جاء في القرآن من الأعمال التي يحبطها الله عز وجل بالنسبة للمشركين فهي من هذا الباب. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الهباء، الهباء فيه أقوال، لكن أقرب وأشهرها أنه إيش؟ الغبار الذي يرى من الشمع في الشمس، الذي ينزل من الكوة يعني من الفتحة، نافذة أو فتحة في السقف، ينزل منها شعاع الشمس في وسط الظل، ترى فيه هذا الغبار الذي يطير في الهواء. هل تستطيع أن تمسكه؟ الجواب لا، تراه يطير في الهواء لكن ما يمسك شيء. هذه أعمال، هذا مثل أعمال المشركين، أنها تصير كالهباء المنثور طائر في الهواء لا يمسك منها شيء، لا يقدرون على شيء ما عملوا. وهذا يعني أشد في الحسرة والعياذ بالله، ولا يمكن أنها تحبط قبل يوم القيامة، يعني من قبل أن يموت، وهذه الأعمال ما تسجل له أصلا، تحبط ويأتي يوم القيامة ما عنده شيء، لكن الله عز وجل يكتبها لأن أعمال صالحة. طيب ما فائدة الكتابة هذه؟ يعني تكتب وهي غير مقبولة، إذن ما فائدة الكتابة؟ لو أسلم هتكون له. ما الدليل على أنه لو أسلم يثاب عليها؟ أي الأعمال التي عملها حال الشرك من بر وصلة وصدقة لو أسلم يثاب عليها. في حديث خاص بس يمكن ما تذكرونه، حديث حكيم الحزام رضي الله عنه في الصحيح، قال يا رسول الله رأيت أعمالا كنت أتحنث بها في الجاهلية، يعني أتعبد بها لله، أتحنث يعني أتعبد لله من صلة وصدقة وعتاقة، صلة صدقة عتاقة ما صالح، وعملها لله لكن حال الشرك، فيها أجر؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام أسلمت على ما أسلفت من خير، لأن المانع زال، المانع الشرك وقد زال، فتعود إليه أعماله. طيب سؤال، لو أن شخصا مسلم حج، صلي يصوم وحج ثم ارتد والعياذ بالله ثم رجع، حج مرة واحدة حل الإسلام ثم ارتد، لما ارتد حبط عمله من صلاة وصيام وحج وزكاة كل شيء، لما أشرك حبط عمله. طيب لو رجع وتاب هل يطالب بحجة أخرى ولا تجزئه الحجة الأولى؟ شوف طلع أكيد عندك جواب، ما جواب بس أبدك تقول معروف يعني بجاوب شيخ خالد، واضح قلناها قبل شوي محمد، تجزئه لأنه رجع. أي مثل ما قلنا، إذا كان المشرك إذا تصدق ووصل رحمه حال الشرك ثم أسلم يثاب عليها ولا لا؟ ثاب عليها. طيب كيف المسلم اللي حجه مسلم، حجه مسلم حجة صحيحة موافقة للسنة، حجة صحيحة ثم أشرك ثم تاب فتعود إليه أعماله من صلاة وزكاة، هذا من عدل الله سبحانه وتعالى، لأنه عملها لله صحيحة، فيها الشرطان الإخلاص والمتابعة، هي أعمال صحيحة. لما أشرك حبطت أعماله، لما عاد رجعت إليه، فالله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة. فالله سبحانه وتعالى يقول ثم يمت، إنه من يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر، في الشرط فيمت وهو كافر وقد حبط فقد حبطت أعمالهم فيمت وهو كافر. يعني هذا الشرط، فإذا لم يمت كافرا فإن عمله لا يحبط، يعني لا يحبط ثم يعود، فلا يطالب بحاجة أخرى. يعني هذه صحيحة، لكن لو ارتد في أثناء العمل هذا يبطل. يعني فرق بين عمل تم في حال الإسلام، يعني حج وانتهى وارتد بعد الحج، هذا الآن هذه الحجة صحيحة تمت صحيحة فهي مكتوبة، لكن حصل مانع من الإثاب هو الشرك ثم زال المانع فهي موجودة صحيحة. لكن لو ارتد في أثناء الحج، لو ارتد في أثناء، يعني كفر يوم عرفة مثلا والعياذ بالله، ارتد يوم عرفة وتاب يوم العيد أو أيام التشريق، هذه تختلف ولا نفس الأولى؟ تختلف. هذه حابط عمله في راح عرفة وهو ليس على السنة، يعني حبط عمله الشرك في أثناء العمل فقد حبط، مثل لو قال كلمة كفر في أثناء مثلا وضوئه أو أثناء صيامه أو أثناء أي عمل فإنه يحبط، لكن ذاك تم ثم حصل الشرك ثم رجع فيعود إليه. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة نسأل الله أن يجعلنا منهم يومئذ أي يوم القيامة خير مستقرا. وسبق لنا في الدرس الماضي أن كلمة خير الأصل أنها للتفضيل، زيد خير من عمرو، فعمر فيه خيرية زيد أكثر، هذا الأصل في اسم التفضيل، لكنه أحيانا يأتي وليس في الطرف الآخر خير أبدا، وهذا يؤتى به إذا كان هذا المفضل عليه معروفا، يعني ما في لبس. تعرفون يعني لغة العرب يحذف من أشياء وفيها تقدير وكذا إذا أمن اللبس، فهنا كل عاقل يعرف أن النار ليس فيها خير، فإذا قال الله عز وجل أصحاب الجنة خير مستقرا، هل يمكن يفهم أحد أن النار فيها شيء من الخير؟ لا يمكن، النار كلها شر ليس فيها خير بوجه من الوجوه. فأمن اللبس هنا وذكر على سبيل ذكرة المفاضلة لأجل أن يظهر الفرق، إذا قيل خير أصحاب الجنة خير مستقرا فالواحد يتصور المنزلين، هذا في الجنة في القصور ومع الحور، وهذا في دركات الجحيم، فهذه فائدة التفضيل أنه تصور السامع الماء الأمرين معا ويعرف الفرق الهائل بينهما، لأن يعني الجنة هي منتهى الخير، يعني ليس بعدها خير، والنار منتهى الشر ليس بعدها شر، يعني ما في أبلغ من الجنة والنار في التفضيل، هذا الخير بأطرافه وحذافيره وليس بعده خير، وهذه هي الشر بأطرافه وحذافيره ليس بعده شر، إذن ما يمكن تجد مفاضلة أكثر من هاتين المنزلتين، نسأل الله من فضله ونعوذ بالله من النار. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا، لأن الجنة فيها الخلود استقرار وأحسن مقيلا. اشتفى من كلمة مقيلا، يقول ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما لا ينتصف النهار يوم القيامة حتى يستقر أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار. يعني الغالب على فهم الناس لو تسأل أكثر الناس يتصور أن يوم القيامة 50,000 سنة، وإن دخول الجنة أو النار يكون متى؟ في وسط اليوم في آخره، يظنون في آخره أنه يوم القيامة 50,000 سنة، وأنه فصل القضاء يكون في نهاية ذلك اليوم. لا، الآية تدل على أنه في منتصف النهار، إذا انتصف يوم القيامة فصل الله عز وجل القضاء بين الخلائق ودخل الجنة الجنة وأهل النار النار، وذلك سماه مقيلا، والمقيل في لغة العرب هي الراحة في منتصف النهار، سواء بنوم أو بغير نوم. فلان في القائلة يعني أنه أوى إلى بيته وارتاح وابتعد عن حر الشمس، لأنه كانوا يعني في نص منتصف النهار ينقطعون في البيوت لأن الشمس تحتر، وتعرفه الناس ليس عندهم مكيفات في ذلك الوقت، ليس فيه ما يخفف الحر، فيلجعون إلى البيوت شدة الحر يستريحون سواء ناموا أو لم يناموا إلى أن يخف الحر بعد العصر، ثم يواصلون أعمالهم. ولا يزال كثير من الناس على هذا، لكن بعض الناس غيرت أحوالهم صار العمل مستمرا وكذا، لكن هذا المعروف عند العرب أنهم يقيلون أي يستريحون في منتصف النهار هروبا عن شدة الحر. في حديث لكنه ضعيف، قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، يعني صح الحديث على فضيلة القيلولة وأنها يعني شيء مستحب، يعني فيها أمر على الأقل أنه أمر استحباب، لكن حديث ضعيف، فهذا الحديث لا يصح. قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، هذا حديث ضعيف. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، ويوم هذا ترغيب الجنة وتحذير من النار. ما قال جل وعلا ذاكرا مشهد مشاهد القيامة، ويوم أي يوم القيامة تشقق السماء بالغمام، بالغمام تقديرها عن الغمام كما ذكر الفراء، بالغمام تشقق، بالغمام أي عن الغمام، يكون عن والباء يتناوبا، تشقق عن الغمام يعني تشقق السماء فيخرج منها الغمام. والغمام هو السحاب الأبيض الكثيف، والسحاب الأبيض هو أحسن نوع السحاب، يجمع أمرين حسن المنظر والبرودة لأنه يقي حرارة الشمس، فهو أحسن أنواع السحاب، منظر جميل وفيه وقاية، هو الذي من الله به على بني إسرائيل وظللنا عليهم الغمام تقيهم حرارة الشمس ويكون فيه استنارة بخلاف السحاب الأسود. السحاب الأسود فيه ظلمة ومخيف، أن أحيانا يكون بعده صواعق وبرد وكذا، لكن السحاب الأبيض منظر جميل ومستنير ويقي حر الشمس. فالسماء تتشقق، أصلها تتشقق، أصلها تتشقق، لكن حذفت إحدى التعين التخفيف صارت تشقق. تشقق وش يدل عليه؟ إن الانشقاق مرة واحدة ولا متكرر؟ متكرر في آيات إذا السماء انشقت، هذا يفهم منه انشقاق مرة واحدة، وهذه الآية يفهم منها أن الانشقاق يحصل مرة بعد المرة، كانت تشق من جهة ثم من جهة ثم من جهة السماء هذه وهذه، فالتشقق يكون متكرر مثل زلزلة الأرض، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، أي دكا بعد دك يعني متكرر، فهذه زلزلة الساعة تكون متكررة، يعني مناظر هائلة مشاهد عظيمة، الأرض تزلزل ترج تدك، الجبال السماء تشقق تكشط تمور تضطرب، ويخرج السحاب الأبيض ينزل معه الملائكة، ويأتي رب العالمين جل وعلا مع الغمام، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. الله سبحانه وتعالى يأتي في الغمام، في هذه هل هي الظرفية؟ أن يقول الظرفية في أشكال، الله سبحانه وتعالى أعظم من أن يحيط به شيء، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل. ذكر أهل العلم أن في هنا بمعنى مع، يقولون كقول القائل جاء زيد في القوم، ما معناها؟ مع القوم، ما يلزم أن يكون في الوسط، قد يكون أمامهم، قد يكون على جنب أحد الجنبين، ما يلزم أن يكون في الوسط، لكن يفهم منه أنه مع القوم. فإذا معناها في، هل ينظرون في ظلل، يعني مع ظلل من الغمام. إذن هنا ذكر الله عز وجل الغمام يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة. في الآية الثانية في سورة البقرة ذكر نزوله ومجيئه جل وعلا في ظلل من الغمام. فإذا السماء تتشقق ويخرج الغمام ويأتي رب العالمين والملائكة أيضا ينزلون ونزل الملائكة تنزيلا. نزل أيضا تدل على التكرار، في ملائكة في السماء الأولى والثانية إلى السابعة، كل سماء مليئة بالملائكة ينزلون المرة بعد المرة حتى يحيطوا بالخلائق في الأرض، والأرض تكون قد دكت ورجت وزلزلت وبسطت، ذهبت الجبال، ذهبت البحار والأشجار والبنايات، فصارت قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. ما العوج؟ ها؟ العوج انخفاض، عوج عوج أمتا، الأمت والارتفاع. إذا عرفنا الأمت، لكن الأمت هذه ما نستعملها، معروف في لغة العرب الأمت والارتفاع، والعوج هو عدم التساوي، قد يكون إلى أسفل قد يكون إلى أعلى، لكن إذا جاءت مع الأمت علم أن المراد النزول، عوجا أي ليس في انخفاض، لأن البحار راحت والأودية راحت، كل مكان منخفض راح والمرتفع ذهب أيضا، جبال دكت، البحار سجرت. إيش معنى سجرت؟ يعني أشعلت نارا. لماذا تشعل نارا؟ من أجل أن تبخر الماء فتنتهي البحار تذهب، يصير يعني ما في بحار، كلها تبخرت، نار عظيمة تنهي البحار هذه فلا يبقى منها قطرة. فما كان البحار منخفض والجبال مرتفعة تدك الجبال تسوى، وإذا الأرض مدت تبسط فتكون قاعا صفصفا. إيش معنى صفصفا؟ يعني مستويا. ثم كدا لا ترى فيها عوجا انخفاض ولا أمتا أي ارتفاع. لماذا تدك وتمد؟ لأجل أن تتسع الخلائق، لأنه سيأتي سيحضر كل الخلائق، الملائكة كلهم والجن والإنس وحتى البهائم والوحوش، كل الخلائق تجمع في هذا اليوم. سبحان الله، يعني أعظم جامع على الإطلاق، كيف الأرض هذه تسع كلها الخلائق، سبحان الله، الله على كل شيء قدير جل وعلا. ولذلك يكون فيه زحام وضيق، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ بالله من ضيق المقام يوم القيامة، يعني الأرض مع أنها ممدودة ومع ذلك يكون الزحام شديدا بكثرة الخلائق على الأرض، يوم عظيم. ولذلك يظهر تمام الملك لله عز وجل، ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، هذا تأكيد النزول، المصدر يتبيل التأكيد ونفي المجاز. الملك يومئذ أي يوم القيامة الحق، انزالت الأملاك انتهت، في ملوك في الدنيا لكن راح، زالت أملاكهم كلهم، أتيه يوم القيامة فردا، إن كل من في السماوات والأرض إلا أتي الرحمن عبدا، كلهم يأتون عبيد ضعفاء ليس معهم شيء، لا لباس ولا متاع ولا شيء، حفاة عراة غرلا غير مختونين، كما بدأنا أول خلق نعيده، حتى القلفة الجلد الذي قطع من الذكر يعاد، كما بدأنا أول خلق نعيده. وفي رابعة بهما، حفاة عراة غرلا بهما، ايش معنى بهما؟ البهيم هو اللي على لون واحد ليس فيه ألوان، ايش يفهم منه؟ أنه ليس يعني لون الجسد فقط، ليس فيه ثياب تغير اللون، وليس معهم متاع، وأحيانا يصير عندهم شنطة شايلة على ظهره أو معلقة على كتفه، فالشنطة لون وجسمه لون، ففي ألوان، اللباس لون والشنطة لون والألبسة قد تكون ألوان، المهم ليس فيه لون آخر على ألوان البشر، يأتون كما خلقهم الله عز وجل. لكن لا أحد ينظر إلى أحد من شدة الأهوال، الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك، صلى الله عليه وسلم ورحمته. الملك يومئذ الحق للرحمن، وذلك الله عز وجل يوم القيامة يطوي السماوات بيمينه ويقبض الأرض بيد الأخرى، ثم يهزهن فيقول أنا الملك، أين أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، أين ملوك الأرض؟ ما حد يستطيع أن يقول أنا، كل عبيد، ليس مع أحد شيء، حتى الثياب ما هو ثياب. وين الملك؟ وين فرعون؟ وين النمرود؟ وين قارون؟ كلهم يأتي ما يملك ثيابه التي يستر بها عورته، يظهر الله عز وجل تمام ملكه وانفراده بالملك. الملك يومئذ الحق، يعني في أملاك لكن ليست حق راحت. الملك يومئذ الحق للرحمن. طيب الرحمن إذا جاء هذا الاسم الرحمن، هل تراعى في الصفة ولا ليس بشرط؟ إن دائما إذا جاء الغفور الموطن موطن مغفرة، إذا جاء الرحيم كذلك، إذا جاء العزيز موطن عزة، وإذا جاء السميع تعلق بالسمع، كل الأسماء إذا جاءت ما عدا الله اسم الجلالة العلم، هذا يأتي دائما على أي حال. لكن بالنسبة للأسماء التي فيها الصفات، يعني راعى فيها الصفة، تجد أن الأسماء الشدة تكون في آيات العذاب، أسماء التي تضمن الرحمة في آيات المغفرة غالبا. لكن الرحمن والله هذان صارا عالمين يؤتى بهما حتى في مواطن الرحمة. مثال، قال إبراهيم عليه السلام وهو يدعو أباه إلى الإسلام، قال يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. عذاب ما قال من العزيز أو من الجبار أو من شديد العقاب، من الرحمن، مع أن الموطن موطن تخويف. فإذا يعني الرحمن صار عالما مثل الله، أعظم اسمين لله الله والرحمن، هذان أعظم، وذلك لا يسمى بهما. لكن يمكن يوصف المخلوق بأنه عزيز، أو يسمى عزيز، يسمى حكيم وكذا، وقالت امرأة العزيز، لكن الرحمن لا يجوز، لا يمكن لمخلوق أن يسمى الرحمن أو يسمى الله، هذان خاصان بالله عز وجل، وذلك يأتيان في أي موضع، ولا يلزم أن يراعى الصفة في هذين الاسمين. الملك يومئذ الحق للرحمن، معنا يوم القيامة يوم فيه غضب شديد وفي رحمة أيضا، في عذاب شديد ومغفرة من الله، فهو ليس موطن رحمة فقط، لا بل موطن عذاب. هذا يوم الانتقام من المجرمين، يغضب الله عز وجل غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ويجيء في شد وهو غاضب غضبا شديدا لأجل أن ينتقم من أعدائه الذين كفروا به والذين تنقصوا نسبوا له الولد والصاحب والشريك وحاربوا أعداء وقتلوا أولياءه، فيأتي وهو غاضب غضبا شديدا ليبطش بهم وينتقم منهم. ومع ذلك الرحمن، الملك يومئذ الحق، الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا، يعني أنه لا يمكن أن يكون يسيرا، يعني كل شيء عسير يمكن يسير، فإنما العسر يسرا، إنما العسر يسرا، هذا في الدنيا مهما اشتدت الأحوال يعقبها يسر، مهما كان المريض يشفى أو يموت إذا برحمة الله كان مؤمنا، الفقير يغتني، المدين يقضى دينه، يعني كل عسر معه يسران، فلن يغلب عسر يسرين، إلا يوم القيامة ليس بعده يسر. وكان يوما على الكافرين عسيرا، يعني لا يأتي عليهم زمان إلا واشتد العسر ولا فرج لهم أبدا والعياذ بالله. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، لكنه على المؤمنين يكون يسيرا، فسوف يحاسب حسابا يسيرا يسر الله عز وجل على المؤمنين. ويوم يعض الظالم على يديه، يعني جرت العادة أن الإنسان إذا ندم يعض على أصبعه من الندم، الله عز وجل ما قال يعض على أصابعه، يعني ما جمع أصابع يد، لا جمع اليدين كلتيهما، هذا يدل على غاية الندم والحسرة، فعلا ندم عظيم. لأن هذا الشخص المتحسر هذا كان يكاد يسلم، يعني ورد في بعض الروايات في سبب النزول أنه أبي بن خلف، أبي بن خلف هذا كان يجلس في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر ويستمع لرسول الله عليه الصلاة والسلام وكاد أن يسلم، فنهره عقبة بن أبي معيط وكان شديد العداوة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فزجره وأغلظ له حتى ترك الجلوس مع الرسول عليه الصلاة والسلام، ويعني قاطع وأعلن الكفر والإعراض. فالحسرة تكون شديدة جدا لأنه كاد أن يسلم، يعني يعرف أنه صادق، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صادق متأثر بدعوته، كان يعني يقدم لجهة أخرى لكن جاءه قرين السوء فصرفه، يعني أغلظ له سبه وتوعده حتى صرفه عن الإسلام. هذه يوم القيامة كيف تكون حسرته؟ حسرة هائلة عض يديه. ورد يعني أظن السدي وكذا بعض السلف قال إنه يأكل يديه للمرفقين. طيب أنا سألكم حين لما نقرأ في التفسير مثل هذا القول عن السدي عن كذا عن كذا تابعين وكذا، مثل هذا القول هل نقبله ولا لا؟ ولماذا؟ نقول لا ما نقبله، لأن هذا من أخبار الغيب، والسلف إذا ذكروا شيئا فليس له حكم الرفع، لا يكون له حكم الرفع إذا كان عن صحابي، الشرط الأول الصحابي أن يكون أن يقول شيئا لا يؤخذ أو لا مجال للاجتهاد فيه، يعني غيب محض. الشرط الثاني أن لا يعرف بالأخذ من الكتاب. لكن بالنسبة للسدي وغيره من التابعين هؤلاء قد يتلقونه من أهل الكتاب، إما من كتبهم إما من كعب الأحبار لأنه أسلم وصار يقص عن بني إسرائيل، لأنه عالم من علماء بني إسرائيل فأسلم وصار يقص من أخبار بني إسرائيل التي لا تصدق ولا تكذب، لأن مثل هذا ليس فيه شيء منكر، يمكن يعض يديه ويقطع أصابعه أعلم ممكن، يعني ليس شيئا، يعني لم يأتي شرعنا بخلافه ولم يأتي بتصديقه، فهذا مما لا يصدق ولا يكذب، ويجوز أن يروى إذا كان السامع يعرف أنه لا يعتمد عليه، يقال كذا يقول ذكر كذا ما في بأس، وذلك يذكره العلماء. لكن مثل ما قلنا أنه لا يكون تفسيرا للآية، لأن جعلناه تفسيرا للآية معناه أننا قبلناه، قلنا الآية يعض أي يقطع أصابعه إلى أو يأكل يديه إلى المرفقين، إذا جعلناه تفسير الآية فهذا لا يجوز. لكن لو نقول جاء عن بعض السلف أنه كذا وكذا لكنه لا يصدق ولا يكذب لأنه ليس عليه نص من القرآن والسنة. إذا العلماء يذكرون يتساهلون في مثل هذه النقولات، وهي كثيرة جدا في التفسير، لكن ينبغي للمؤمن طالب العلم خاص إذا قرأ مثل هذه الأقوال التي ليست عن الصحابة أنه يقرأها العبرة فقط، لكنه لا يقبل ولا يعتقد أن الآية يراد بها كذا. إذن ظاهر الآية أنه إيش ليفهم من الآية، وش نفهم؟ أنه يعض. هل يلزم من العض القطع ولا ما يلزم؟ ما يلزم القطع، يعض أصابعه من الحسرة، لكن ما يلزم من العض أن يكون قطعا ثم يقطع يعني يقطع وصلة ثم الثانية، هذا يقطع إلى المرفقين، يعني هذا يحتاج إلى نقل. لكن لا يفهم منها شدة الحسرة، إنه ما قال يعض على أصبعه ولا على يده، بل قال على يديه، غاية ما يكون من الحسرة والعياذ بالله، يقول متحسرا يا ليتني، كلمة تمني لك راح، تمني لا ما ينفع، يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يعني اتبعت الرسول وأمنت به واتخذت سبيلا إلى الجنة باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. يا ويلتا، يعيد كلمة التمني والحسرة، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، أي يقصد عقبة ابن أبي معيط. وقيل العكس، يعني الروايات جاءت هكذا، الأمر سهل، يعني الأسماء أمر سهل، سواء عقبة هو اللي كاد يسلم أو أبي بن خلف هو اللي كاد يسلم والثاني والذي صده، الأمر سهل لأنه قيل هكذا وقيل هكذا والأمر سهل. المؤمن واحد منهم كاد أن يسلم والثاني صده، وهذا يدل على خطورة جليس السوء، لأن القرين يؤثر في قرينه، القرين من أقوى المؤثرات، إنسان يحب هذا الصديق ويعني يحرص على إرضائه لأنه بحاجة إليه، هذه مشكلة الصداقة، يعني إنسان يقول أنا لي صديق ما أقدر أتخلى عنه، أنا محتاج له، إما محتاجه في خدمة أو في آراء أو في مال يساعده أو في أنس يؤانسه أو يقويه، مثلا لو وقع في مشكلة ينصره وكذا، فحاجة إنسان للصديق شديدة. فكثير من الناس ما يستطيع أن يغضب صديقه، حبا من جهة وحاجة من جهة أخرى، فتكون علاقة قوية جدا، بحيث أنه يفعل الخطأ ويعلم أنه خطأ، يقول شو تسوي يا أخي، ما أقدر أغضب فلان، لزم علي وأحرجني وكذا وما أقدر أخالفه، هذا موجود. وذلك كثير من الناس يريد أو يتمنى أن يهتدي ويترك كثير من المحرمات، لكنه لا يستطيع أن يتخلى عن أصدقائه، عنده أصدقاء من 10 سنين 20 سنة صاروا يعني مثل روح بالروح وهم أصحاب فسق، فيريد أن يهتدي لكن يقول لو اهتديت خلاص أنا بخسر هؤلاء، ربما يستهزئون به يؤذونه حتى يرجع. فمن أكبر الموانع صديق السوء، وإذا كثرت النصوص في التحذير من قرين السوء والترغيب في مصادقة الصالحين، منها قول عليه الصلاة والسلام كما جاء في سنة أبي داود لا تصاحب إلا من إلا مؤمنا، ما قال مسلما، لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. قال فاظفر بذات الدين، لأن المرأة الزوجة أكثر من الصديق، هي قرينة الحياة، يسمونها شريكة الحياة مع 24 ساعة. لا فاظفر بذات الدين تربت يداك، الزوجة لها أعظم الأثر على زوجي إذا أحبها خصوصا وصار لا يستغني عنها. فالصديق والزوجة هؤلاء من أكثر الناس تأثيرا على كل منهم على الآخر، فالأمر خطير. صديق صالح يشجعك على الخير ويمنعك من الشر، ربما تريد تفعل الشر لكن تستحي منه يمنعك، صديق سيء ترغب في الخير يمنعك منه. يا ليتني لما اتخذ فلان خليلا، لماذا؟ لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. الذكر ما المراد به؟ القرآن، جاءني وقرأ القرآن، سمع القرآن، حتى لو ما قرأ سمع القرآن وتأثر به وعرف أنه حق، كاد أن يسلم لكنه صده. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا، يعني الشيطان الجني له دور أيضا، يعني هذا يضغط من هنا الشيطان الجني يوسوس من هنا، يعني فقل بين فكي كماش صار، ما أرد الله به خيرا، علم الله خبثه فلم يهده ومات على الشرك والعياذ بالله. فلا تسأل عن حسرته يوم القيامة، إذا رأى الجنة ورأى النار، هذا مكانك لو أطعت الله، الجنة شوف بعينه، أما إذا عصيت الله انظر ما عبدلك، ثم يفتح الباب إلى النار، فيراهما جميعا، يرى منزله من الجنة لو أطع الله ومنزله من النار إذا عصى الله، أي حسرة أعظم من هذه والعياذ بالله. ولذلك يقول علماء حسرة لا ترتد، الإنسان مهما تحسر يوم شهر سنة ينسى، مات لك قريب، رسب في اختبار، فصل من عمل، خسر في تجارة، أيا كان أسبوع شهر سنة سنتين، في الأخير ينسى وتروح، يعوض الله بأشياء ثانية تنتهي الحسرة. لكن هذه حسرة ما ترتد، ما تنتهي أبدا والعياذ بالله. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. الشيطان إذا أطلق يراد به على شيطان الجن، وإلا فالشيطان يكون من الإنس ومن الجن، حتى من الحيوانات. الكلب الأسود شيطان، ولا يلزم يكون جنيا، لأن الشيطان مأخوذ من شطنة أي خرج. شيطان يعني خرج، سمي شيطان لأنه خرج عن طاعة الله إلى معصيته. فكل ما خرج الطاعة فهو شيطان. شياطين الإنس بدأ الله بهم، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. لكن إذا أطلق فيراد به شيطان الجن. وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يعني هذا النبي عليه الصلاة والسلام يبث شكواه إلى ربي تبارك وتعالى، لأنه في أول البعثة كان الأمر شديدا، والمشركون مجتمعون على حرب المسلمين والإسلام، فكانوا يصدون عن دين الله بكل ما أوتوا من قوة، حتى إنهم كانوا يخوفون القادم، يقول أنت إذا جاء واحد للعمرة ولا الحج وقفوا له قبل أن يصل، ترى فيه رجل عندنا سب آلهتنا وكذا ويسحر وكذا ويفتن، انتبه خذ حذرك لا يسحرك لا يفتن. فبعضهم يضع القطن في أذنيك، ما حصل لطفيل بن عمرو، وضع القطن في أذنيه ودخل يطوف، فسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ، فلكن يسمع الصوت ما يفهم، فقال: ويحك يا طفيل، إنك من أعلم الناس بالشعر والنثر وكذا والكلام، أزل القطن واسمع. كان خيرا بقول كان شرفا رده. فالرجال اقتنع فأزال القطن، سمع من النبي عليه الصلاة والسلام فأسلم، عرف حق فأسلم. لكن لو استمر على تخويف قريش ما سمع ولا شيء، أخذ عمرته وراح، وعلى الشرك فأسلم وذهب داعية لقومه رضي الله عنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام شكى إلى ربه أنهم كانوا يضجون في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام. إذا جلس النبي عليه الصلاة والسلام جلس من معه ممن يعني كان متأثرا يمكن يسلم، وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن يجلس المشركون قصدا فيضجون بالكلام، وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، أي في مجلسه عند تلاوته، والغوا فيه لعلكم تغلبون. تخيل يعني أنت قاعد تدعو إلى الله وترجو سلام الحاضرين وترفع صوتك بالقرآن، وهذا يصرخ من هنا وهذا يصرخ من هنا وهذا يصرخ من هنا بحيث الناس ما يسمعون شيء، يعني حسرة ولا في يدك سلطة أنك تسكته. الحين لو جاء واحد بس وجلس معنا في المجلس وبدأ يسولف مع اللي جنبه ويرفع صوتك والحاضرين يسوي شو، نرضى ولا ما نرضى؟ نسكت على طول، يا أخي اسكت جزاك الله خير ولا أطلع برا، ما نتحمل دقيقة واحدة لأنه يشوش علينا. فكيف برسول كريم يتلو كتاب الله يدعو إلى الله ويرجو سلام هؤلاء الذين جاءوا وحضروا، فيأتي هؤلاء الشياطين ويندسون يجلسون في المجلس ويبدأون يصرخون حتى لا يسمع الناس القرآن، والغوا فيه كلام لغو ليس كلاما بعد، يعني كلام سيء، يلغون ويرفعون أصواتهم لئلا يسمع الناس القرآن. فالنبي عليه الصلاة والسلام بقي على الحالة سنين، 4 سنين هذه سرية. الجهرية كم بقيت؟ 13 سنة، شن منها 4، كم يصير 9 سنين، وهم يكذبونه ويلغون ويؤذونه، وضعوا السلى الجزور على كتفيه والتراب وضايقوه، فعلوا كل ما يستطيعون، فموقف صعب. لذلك مما طال عليه الشدة شكى إلى ربي عز وجل: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. لاحظ قومي اللي هم أولى الناس بي، قبيلتي عشيرتي اللي هم يعرفوني مثل عم أبو لهب، كان أشد الناس عداوة عليه. فالقوم بالعادة هم اللي ينصرون الشخص وهم يدافعون عنه، صحيح أبو طالب انبرى للدفاع بتسخير الله، لكن الغالب أنهم كفروا إلا من أسلم مثل علي والعباس في الأخير وحمزة، ولكن الغالب على قريش وهم قبيلة النبي عليه الصلاة والسلام الكفر والعناد والصد. إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، أي هجروا استماعه، هجروا الإيمان به، هجروا تلاوته، هجروا العمل به، هجروا بكل معنى الهجر. وكذلك جاءت التعزية من الله عز وجل، يعزي نبيه، يعني لست وحدك الذي كذب وأوذي. نوح كم قعد؟ كم بقي؟ 1000 سنة، يعني عن 9 سنين نوح 1950 سنة، وش تجي 9 عند 950؟ ولا شيء. هذا نوح عليه السلام وغيره من الأنبياء، الله أعلم كم بقوا. وكذلك أي مثل ذلك جعلنا الله اللي جعلهم لحكمة يريدها تبارك وتعالى. هذا يعني القدر، هذا القدر ومشيئة الكونية، ولا يلزم منها المحبة، لكن الله عز وجل شاءها كونا، أي هذه العداوة لأجل الجهاد والابتلاء وظهور الصبر والإيمان من عدمه. وكذلك جعلنا لكل نبي، يعني ما خرج عن هذه القاعدة أحد، فأنت نبي لابد أن يكون لك أعداء، عدوا من المجرمين، مو بالمشركين، لا من المجرمين، لأن بعض المشركين في حاله مشرك يعبد اللات والعزى، لكنه في حاله ما يؤذي أحد ولا يتعرض لأحد، لكن هؤلاء مجرمين. وكفى بربك هاديا ونصيرا، يعني كفى به هاديا، يعني الله الهادي، مهما ضجوا مهما صدوا مهما أجرموا فالله عز وجل سيهدي من يشاء إلى دينه، فالله هو الهادي. كفى بربك هاديا ونصيرا. الهداية نوعان، هداية الدلالة هذه بيد الله سبحانه وتعالى، وأيضا أعطاها لنبيه صلى الله عليه وسلم وللدعاة إلى الإسلام، كلهم يملكون هذا النوع، هداية الدلالة والإرشاد. النوع الثاني هداية إيش؟ التوفيق، هذا لا يملك إلا الله عز وجل. قل الله يهدي للحق، شوف سورة يونس، فمن يهدي إلى الحق أحق يتبع، أما لا يهدي لا يهدى. قل الله يهدي للحق، هنا قال فمن يهدي إلى الحق، شو الفرق بين التعبير؟ يهدي إلى الحق يعني يدل عليه فقط، ما له علاقة بالتوفيق، يهدي إلى يعني يقول شو هذا طريق الدين كذا كذا، لكن الله يهدي إيش؟ للحق، يعني يوفق من شاء للدخول في الحق. فهناك إلى هداية البشر، إلى دلالة إلى، لكن هداية الله توفيق ودخول في الحق. قل الله يهدي، أفمن يهدي إلى الحق يحق يتبع، قل الله يهدي للحق. في هداية التوفيق لا أملك إلا الله. كفى بربك هاديا ونصيرا، ونصره الله عز وجل، هدى من شاء ودخل الناس الدين لا أفواجا بعد الهجرة وبعد الفتح، ونصره الله عز وجل في كل موطن إلا أحد لحكمة شاء جل وعلا. وقال الذين كفروا، هذا من ضمن الشبه التي يريدونها، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، يعني مرة واحدة، كذلك أي مثل ذلك، يعني التنجيم، لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، تثبيت الفؤاد، لأن كل ما جاءوا بشبهة أنزل الله عز وجل جوابها تثبيتا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ورتلناه ترتيلا أي أنزلناه شيئا بعد الترتيل والتأني. ولا يأتونك بمثل، بصفة شبهة، إلا جئناك بالحق وأحسن الحق والمعنى وأحسن تفسير اللفظ، فيأتي القرآن بأكمل لفظ وبأقوى حجة، يعني متضمن للحق